بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، ما زلنا نواصل في شرح كتاب عمده الاحكام، وسوف نطلب الاسئله إلى نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، لأننا عازمون على أن ننهي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ننتهي منه خلال هذه الآية العشر، ولذلك أرجو أن تكون فرصة لاستكمال الشرح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة لهذا الكلام للحافظ عبد الغني المقدسين رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة، باب الخشوع في الصلاة. الحديث 26 بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها أبرهة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأمر جارية أبي جهل فإنها أدركني آلفا أو سلفا. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأمجانية كساء غليظ.
معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل إليه أهل الصحابة واسمه أبو جهل ثوبا له علامة يعني في خطوط طويلة يدخل هذا الثوب، فصلى في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خلع بعد الصلاة الثوب، فصلى في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خلع بعد الصلاة وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، فيرد إليه هذه إلى أبي جهل، فيرد إليه هذه الهدية، فإنها أدركت لصلاة ملكا، وأتوني بأمر جاريته، يعني بثوبي القديم الذي ليست فيه أعلام. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب الأمر جارية حتى لا ينكسر قلب أبي جهل، ويقول: لماذا رد علي النبي صلى الله عليه وسلم هديتي ولم يقبل؟ ويؤخذ من هذا الحديث كراهة الصلاة في الثوب المعلم، ويؤخذ منه أيضا كراهة زهراء المساجد، كراهة الصلاة في الثوب المعلم، ويؤخذ منه أيضا كراهة زهراء المساجد، ويؤخذ منه أيضا استحباب قبول الهدية، استحباب قبول الهدية، ويؤخذ منه أن الزخارف قد تؤثر في أصحاب القلوب السليمة. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الحديث 28 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الخمس. رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على الظهر سيف، ويجمع بين المغرب والعشاء، ويجمع بين المغرب والعشاء.
يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر. ويؤخذ منه أيضا أن الجمع لا يكون إلا إذا كان المسافر على ظهر سير، أما إذا كان المسافر نازلا مقيما يومين أو ثلاثة فليصلي كل صلاة في وقتها، فالجمع رخصة وتكون للحاجة، أما القصر فهو رخصة ولو لمن للحاجة.
لا باب قصر الصلاة في السفر. الحديث 29 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
يؤخذ من هذا الحديث استحباب القصر السفر، وهذا قول مالك والشافعي واحمد. اما ابو حنيفه رحمه الله فيرى وجوب القصر، الصلاه، وان المسافر لو صلى الظهر اربعا ضرب. لكن الجمهور اهل العلم كما ذكرت لكم يرون انها رخصه، ان شاء قصر وان شاء اثبت. لكن أيهما أفضل؟ أن تصلي الظهر أربعة في السفر أم تصلي ركعتين؟ تصلي ركعتين أفضل، لأنك تأخذ أجر الظهر وأجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الجمعة. الحديث 30 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تناظروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طفاء البوابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل فأخطر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى ترى من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل فأخطا.
تصورت ما الحديث وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام بدل الدعوه نظريا وعمليا، وقال: انما فعلت هذا لتهتموا بي. لكن حينما صعد المنبر لم يعطي وجهه للناس، والا لاعطى ظهره للقبله، وانما اعطى ظهره للنزل ووجهه للقبله، فصلى امامه قيامه وصلاته عليه الصلاه والسلام. ويظهر بهذا الحديث جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين للحاجة كالتعليم والعلم. ويخبرون أيضا أن الحركة اليسيرة للصلاة لا تبطل الصلاة. ويخبرون أيضا جواز أن يقوم العالم بالعبادة أمام الناس لكي يقتدوا به ويؤدوها على وجهه.
من
جاء منكم الجمعة فليغتسل. استدل به الظاهرية على وجوب غسل الجمعة، ولكن الجمهور حملوا هذا الحديث على الاستدلال، رغم أن ظاهر الحديث الوجوب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وفي الحديث الآخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذان حديثان صحيحان، فكيف صرف الجمهور الأئمة الأربعة وجمهور التابعين هذين الحديثين عن الوجوب الاستنجاء؟
حديث من توضأ
حديث صار من جندب من توضأ فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم، قالوا هذا الحديث صارف لهذين الحديثين، وإن كان الحديث في إسناد المقال لكن الراجح أنه حسن على أقل تقدير ويصرف هذين الحديثين عن الوجوب الاستنباط. أيضا جمهور الصحابة على أن غسل الجمعة مستحب، بل نقل بعض الباب الإجماع إجماع الصحابة على أن غسل الجمعة مستحب. وهناك بحث مطول في كتاب الإكليل المجلد الأول، وفصلت في النهاية في قوة قول الجمهور بأن غسل الجمعة مستحب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على ثوب مغتنم، فهذا من الأصول المعروف عند الأصوليين، فإن تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح إنما هو متأخر. وإلا فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ذكر أشياء من الكبائر ومتفق على تحريمها، ذكر القتل والزنا ونحو ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلم يقل احد بان القتل مكروه او الزنا مكروه او اكل مال اليتيم مكروه، وانما هذه الكراهه على لسانه. نعم.
الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة الاولى عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوسه.
حديث جابر بن عبد الله تعرض النبي هذا النسخة المعقولة للناس نسخة الله السلام
صوت تقدم تحية المسجد في المدارس.
فإن تقديرها لا سنة. نعم.
الحديث 33 بعد المئة الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الحديث عن جابر بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. يبدو ان احنا نفصل انس ونفصل الكتاب لنفسه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب خطبتين اي خطبتين جمعه. الحديث عن جابر بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. يبدو ان احنا نفصل انس ونفصل الكتاب لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين أي خطبتين جمعة وهو قائم. يؤخذ منها أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا إلا لعذر من كبار المنافق ويفصل بينهما بجلوس يعني يجلس بين الخطبتين. أما خطبة العيد فهي خطبة واحدة ليس فيها فصل. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وإنما كان يخطب وهو قائم ثم يصلي. يعني الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة أن العيد خطبة واحدة والجمعة خطبتين. تمام؟ وأن الجمعة خطبتين. يفصل بين خطبة الجمعة بجلوس ولا يفصل بين خطبة العيد بجلوس. العيد كان يخطب في الخلاء والجمعة كان يخطب في المسجد. الجمعة كان يخطب على المنبر والعيد كان يخطب بدون منبر عليه الصلاة والسلام.
الحديث 34 بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد دعوت.
يؤخذ منه حرمة الكلام كلام المأمومين والخطيب على الجمعة حرمة إلا إذا كان الكلام مع الخطيب نفسه فهذا جائز كما مر معنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبر. وأيضا وجوب الإنصات التام وعدم الشغل أو الانشغال بأي شيء حتى ولو لم يكن الكلام على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نص حصل فقد جاء. النص الحصل ليس كلاما وإنما هو الشغال عن الخطيب. ومعنى قد لغى الوقت، معنى قد لغى قيل سقط أجره وقيل قل أجره. لكن هذا حديث حسنه الشيخ الألباني يوضح لنا معنى اللغو في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من تخطى الرقاب يوم الجمعة فقد لغى وكتب له زورا. من تخطى الرقاب يوم الجمعة فقد لغى وكتب له زورا. تبين لنا بذلك أن اللغو هنا هو أن تكتب صلاة الجمعة ظهرا ولا تكتب الجمعة كاملة. نعم.
الحديث 35 بعد المئة الأولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الثانيه في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرى بيضا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
يؤخذ من هذا الحديث فضل الاغتسال يوم الجمعة، ويؤخذ منه فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، وأن من جلس الساعة الأولى فكأنما تصدق بجبل بدنا أي ناقة. والسبب أن اليوم يبدأ بشروق الشمس، إذا من ذهب وجلس يقتضي الفطيم بساعة الشروق كأنما تصدق بالخلاف، ومن جاء في الساعة الثانية بقى الثالثة كبشا وهكذا.
الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة الأولى عن سلمة بن الأكوعي وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتهدى خير.
يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف خطبة الجمعة ويخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون يخرجون، وليس بالظل ليس بالغبار. ليس الاجبار ظل، يعني لم يستطر الظل كثيرا، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفف الصلاه.
الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة الأولى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة بدأ النسكرة. قال أبو قربة بن نيار خالد بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شابي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وترديت قبل أن آتي للصلاة. قال: شات بشاة لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا ولأحب إلينا من شاة من شاتين، فتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عنه عند أهل بعد.
ولن تجزئ عن احد بعده. هذا الحديث فيه دلاله على ان لا يجوز له ان يسك تضحيه الا بعد صلاه العيد، يسك يعني يذبح. ولذلك قد صلى صلاتنا ونسك نسكنا ان ذبح التضحيه، فقد اصاب النسك حين اصاب النبي الشرع. لكن أبا بردة رضي الله عنه كان قد ذبح قبل الصلاة استعجالا كي يأكل ويطعم جيرانه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ذبحها قبل الصلاة شاة لحم وليست أضحية ولا أجر أضحية. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح عناقا وهي العنز الصغيرة. قال: ويحب الينا بشاتين، يعني كانت سمينا ودينا، افتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن احد بعد. هذا من الخصوصيات، لان التضحيه لها سن معين لا يجوز ان يرفع اقل من هذه السن. ويقال من هذا الحديث: اولا، لا يجوز ان يرفع رجل التضحيه قبل صلاه. ثانيا، أن الشاة الصغيرة لا تجزئ في الأضحية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثالثا، أن الأحكام الشرعية لها صفات معينة لا يجوز صرفها عن صفتها ضبطا وعددا كمية وهيئة. أن الأحكام الشرعية لها صفات لا يجوز صرفها عن صفتها وقتا وعددا كمية وهيئة.
الحديث الأربعون بعد المئة الأولى عن جندب بن عبد الله التجري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
ذبح اي اضحيه قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى، لانها لا تجزئ اضحيه. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يذكر اسم الله عز وجل على القليل. والاضحيه ليست واجبه على الرجل كلمه العلم، وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما هذه من كان له ساعة ولم يضحي فلا يتظلم صلاة أو يتحسن طويلا. والأضحية ليست واجبة على الرجل كلمة العلم، وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما هذه من كان له ساعة ولم يضحي فلا يتظلم صلاة أو يتحسن طويلا.
الحديث الرابع والأربعون بعد المئة الأولى عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ الصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم روى حتى أتى النساء فوعظهن فذكرهن فقال: تصدقن فإنكن أكثر قامة امرأة من سقة النساء سفعات الخدين. فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكافة وتكفرن العشيرة. قال: فجعل يتصدقن من كليهن يلقين في ثوب بلال من أقراضهن وخواتيمهن.
يؤخذ من هذا الحديث انه يستحق للخطيب في نهايه الخطبه ان يوجه كلمه الى النساء خطبه العيد. الامر الثاني استحباب كون الخطيب قائما. الامر الثالث جواز تصدق المراه من مالها اذا علمت ان زوجها يقر ذلك ولا ينكره. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدم الإقرار بالمعروف الذي يسدى إليهن من قبل أزواجهن. فعلى الأخوات المسلمات أن يشكرن أزواجهن على ما يقدمن لهن من النفقة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن أكثر النساء حضر جهنم قد قلنا لما تصدق فن الشكاء وفن العشيرة. الشكاء يعني دائما تشكي من حماتها وتشكي من زوجها وتشكي من الدنيا من حالها، فهذه الشكاء قد تجرها إلى الغيبة والنميمة أو إلى الافتراق. فلذلك إذا جاءت بنت عرفان وحكت لك كلاما فتص الكلام أو ربع من ثلاثة لأنهن يكفرن الشكاية. لأن بعض الناس مجرد أن يسمع بابنته يظن أن كل ما قالته صحيح، والخصم يظن أن كل ما قالته صحيح، والخصم رجال على كلام ابنته، وقد يؤدي إلى تضييع حياتها على ابنته من أجل هذه الشكاية. فلينبغي ابنته من أجل هذه الشكاية. فلينبغي الإنسان أن يكون عاقلا يسمع منها ما تقول ولا يتأثر، ثم يسمع من الطرف الآخر ليعرف حقيقة ما قالت ابنته. وحتى لو كان الأمر كذلك يجب أن يأمرها بطاعة الزوج والتواضع لحماتها أم زوجها ونحو ذلك من ألفاظ التقريب وألفاظ الإصلاح بين الناس. ونقول ايضا هذا ليس خاصا بالنساء، فقد يوجد هذا الخلق في بعض الرجال. بعض الرجال يكثر من الغيبه والنميمه ويكثر من الشكايه، وهذا قد يؤدي به الى النار والعياذ بالله.
الحديث الثاني والاربعون بعد المئه الاولى عن ابن معطيه بن مسيبه الانصاري رضي الله عنها قالت: أمرنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر المبيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج يوم العيد حتى تخرج البيك من كتفها حتى نخرج البيك من كتفها وحتى نخرج المبيض فيكبرن بتكبيرهن ويدعون ببعدهم يرجون بركه ذلك اليوم مفردا.
يؤخذ من هذا الحديث استحباب خروج النساء لصلاه العيد حتى العواتق والذوات. يؤخذ من هذا الحديث استحباب خروج النساء لصلاه العيد حتى العواتق وذوات الخدور. والمرأة العاتق هي البنت الشابة، وذوات الخدور هي المرأة التي حجب زوجها فلا تخرج أبدا إلا لحاجة. وهذا قليل في هذا الزمان، كانت المرأة قديما إذا بلغت جلست في البيت لا تخرج، وإذا احتاجت أي حاجة اشترى لها أخوها. ولذلك كان يقال بيت فلان بيت مخدور مستور، يعني النساء لا يتأكل ولا يأكل من قدر الحاجات، وإنما الرجال من الذين يقدرون الحاجة أو الخدم هم الذين يقدرون الحاجات. فكل هؤلاء يخرجن لصلاة العيد لأن المرأة حينما ترى هذا التكبير الجماعي بين المسلمين هذا يقوي إيمانها، وحينما ترى هذا العدد الكبير من المسلمين لصلاة العيد فإن هذا يرفع إيمانها. ولا تزلنا مصدقا مسلم حتى الحيض الحاجة أن تصلي تفرض بشهادة هذا المؤتمر الإسلامي الكبير، لكن الحيض يعتزلنا مصدقا. وهذا دليل على دليل الجمهور الذين يقولون بحرمة وقف الحاجة في المسجد. يقول الجمهور إذا كان مصلى العيد هو أقل من المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تجلس فيه وأمرها باعتزال مصلى العيد، فكيف في المسجد الذي هو مسجد؟ فكذلك يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد. تخرج الى البيت تشاهد هذا المنطق يبقى المنطق. نعم اعتزلنا لو ان صمام عامل الجنه كبيره في العيد وجعل نصف الخيمه الاول للصلاه والنصف الثاني للحيض، يعني تدخل مستوره في الخيمه لكنها تعتزل مكان الصلاه.
باب صلاة الكسوف. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
وهل أن صلاة الكسوف والكسوف صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ركعة ركوعان وسجودان، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة أبصر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي ركعة
الحديث الرابع والأربعون بعد المئة الأولى عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا يكتسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكتشفها بكم.
وعندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الشمس قد انكسفت يوم موت من؟ إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الناس لما انكسفت الشمس حزنا على إبراهيم عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الحقائق، فقال: إن الشمس ولا موت لأحد ولا لأحد. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف. ثانيا أن الكسوف له خطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف.
الحديث الخامس والأربعون بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال قيامه، ثم ركع فأطال الركوع والقيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتشبهوا، ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغني من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
يوضح ما هذا الحديث أن الصلاة الفضل وأنها قبل الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة أن خطبة الكسوف بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قطع. لكن الإمام أبو حنيفة ومالك يريان أن الكسوف لا خطبة له، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبه عن هذا الأمر فقط لما تكلم الناس أن الشمس والقمر أن الشمس أصبحت حزنا على إبراهيم، فقال ينبه على هذا الأمر حتى لا يعتقد الناس خطأ، فالنبي ليس له خطأ. لكن الإمام الشافعي له ورد على الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا الأمر، بل تكلم في يوم من الله سبحانه من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. إذا القضية بدت مطلقة وموعظة وليست قضية تنبيه على أمر واحد. ويفهم من هذا الحديث أيضا أن إثبات صفة الغير عن الله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الغير أغير من الله، صفة الغير هذه صفة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى كجميع الصفات. نعم. هذا من أنا لم أسمع شيئا، لو قلت كلمة عالمية ولا جعلت المكبر ما يصير شيء. الكسوف لا خطبة على الراجل، لا خطبة قام الشافعي أقوى. نعم.
الحديث 46 بعد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما صلى من قبل، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها الموقف بمثلها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
ويؤخذ من هذا الحديث استحباب تطويل صلاة الكسوف والكسوف. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. الحديث 47 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه وفي لفظ اتى المصلى.
يؤخذ من هذا الحديث ان الاستسقاء له صلاه بعدها. حديث قبل الصلاة بعد؟
قبل
الصلاة. قبل الصلاة أحسنت، لأنه ماذا قال هنا؟ قال تتوجه إلى القبلة يدعو وحول يداه ثم صلى ركعتين. إذا خطب الناس ودعا ثم صلى ركعتين. إذا الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة. أما الخطبة في الكسوف فهي بعد الصلاة، لا تختلف عليها. نعم. يستسقي عن يعني يخطب، يستسقي عن يعني يخطب، يخطب السقيا، فتوجه إلى قبلة الدعاء، فمعظم غالب خطبة الاستسقاء دعاء، غالب خطبة الاستسقاء دعاء، والحديث له رواية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس على أنه ما نزل بناؤه إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ثم أمر الناس بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك، هذا كله يدل على الأمر. لو دعا يوم الجمعة على المنبر تكفي عن الصلاة.
الحديث 48 بعد المئة الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان له ذلك القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فدعوا الله يجبنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توصلت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سدا. قال: ثم دخل رجل من ذلك البلد في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكلام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأبلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك: قال شريك، فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. حينما دخل رجل في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، جف الزرع وجلدت الأرض، فضل الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الفضل في الحال. فضل المطر سبتا يعني الأسبوع الثاني. فجاء نفس الرجل أو غيره من نفس الباب يخطب ويقول: يا رسول الله، أن يرفع عنا المطر، هلكت الأودية وهلكت البيوت وكنا نهلك بشدة المطر. فرفع يده وقال: اللهم حوالينا علينا، فانقشع المطر بقدرة الله وبركاته. يدلك على قدرة الله وعظمته وعلى مد قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله الضراب هي جمال الصغار، والأكام جمع أكمل وهي الرابية، يعني المرتفعة انقشع المطر بقدرة الله تبارك وتعالى. يدلك على قدرة الله وعظمته وعلى مد قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله الضراب هي جمال الصغار، والأكام جمع أكمل وهي الرابية، يعني المرتفعات الصغيرة. لأن قال: يا رب، نزل على تراطي المطر واترك الشوارع والبيوت. فاستجاب قول النبي عليه الصلاة والسلام، نزل المطر على الزروع وكشف عن الناس، فقام المسلمون يمشون في الحر أو يمشون في الشمس قدرة الله تبارك وتعالى. الحر أو يمشون في الشمس قدرة الله تبارك وتعالى.
الحديث التاسع والأربعون بعد المئة الأولى عن عبد الباب سؤال الخوفي. الحديث التاسع والأربعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب، وجاء الآخرون فصلى من ركعة، وقال الطائفتان ركعة من ركعة.
هذه صفة من صفات صلاة الخوف، صلاة الخوف. فكان الصحابة أو إذا كان الناس في حرب أو خوف أو نحو ذلك، فخفف الله عز وجل بأن يصلي الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه فلا الإمام صلى ركعة، واتركهم يصلون ركعة، ثم يصلي ويأتي الآخرون فيصلوا ركعة، يصلي ركعة ثانية ويسلم وهم يؤمنون. لاحظ أن رب العزة تبارك وتعالى يبحث لهم يصلوا مرادة في الجيش والقتال والحرب، وإنما يصلون جماعة، وهذا يدلك على وجوب صلاة الجماعة. بعض الناس يجلس في محل ويترك صلاة الجماعة ويقول: العمل عباد. لكن الجماعة وهو في سبيل الله لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي كل واحد وحده، فأذنب بأعمال الدنيا الثانية. أما إذا اشتد القتال جدا واختلطت السيوف فقد أباح الله عز وجل لهم أن يصلوا فرائضا، ومن كان يقاتل على بدنه يصلي وهو يمشي ويزن ويقاتل ولو كان غير قبلة، ومن كان على فرسه يوم الإيمان وهو على فرسه يقاتل ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا على عدوكم أو صلوا أنتم راكبين على الخيول أو نحوها، وهذا يدل على أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها.
الحديث المرسول بعد المئة الأولى عن يزيد بن الرومان عن خالد بن خوال بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرباع وصلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاءت العدو، فصلى للذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى به وركع الذي بقي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حشمة.
سهل بن أبي حشمة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طريقة ركعة، وكل طريقة صلى كم ركعة؟ ركعتين، لأنه أخذ الاستفتيش وصلى ركعتين وثبت قائما، وهم أكمل كل واحد نفس ركعة صلاة سلموا بشر، وأتت الطريقة الأخرى فأتم بهم الركعة وسلم وقام كل واحد لنفسه. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. الصفة الأخرى سيذكرها المصلي فيقول:
الحديث الوارد عن رسول بعد المئة الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفتنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر من نحر العدو، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر السجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر والاخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي جاء متأخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنعه ويقرأ مسلم.
من يصف لنا هذه الكيفية؟ من يصف لنا هذه الكيفية؟ ماذا يشوف؟ تعرف؟
إذا كان عدوك في هذه الجملة يقوم بالسجد والسجد يصلي ويركع بهم جميعا جميعا متيسر، ثم إذا سجد سجد والصف الذي يليه والصف الثاني يقوم بهذا عدوك لا يسمع
النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صف الذي يليه جاء الركعة الصف الثاني يتقدم والأول الآخر، ثم الأول نفس الصف.
أحسنت،
صح. إذا كان العدو في جهة القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الجيش صفين فيكبر الصفين معه ويركن على ركع الصفين معه، طبعا نفسنا استحضار تحملون على التأكيد هذا العمل. إذا ركع ركع الصفين وإذا سجد سجد الصف الأول وظل الصف الثاني رافعا يحرسه من العدو، لأن العدو في جهة الكبر، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول السجدة الثانية والصف الأول قام، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول ظل الصف الأول جهة العدو، والصف الثاني يسجد كل واحد لنفسه سجدتين، ثم يقوم هكذا انتهت الركعة الأولى للجميع. الركعة الثانية يستدير الصف الأول ويأتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصف الثاني يأتي الصف الثاني هو الصف الأول، ثم يركع عليه الصلاة والسلام فيركعوا جميعا. فإذا سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، والصف الثاني يظل قائما حتى يسجد به سجدتين، ثم يقوم يسجد سجدتين، ثم يسجد هذا لنفسه، ثم يسجد به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه صفه من صفات صلاه الخوف يدلك على انك جمعت واجبه، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له ان يصلي كل واحد وحده. الخروج من الصف الأول يعني يتأخر الصف ده فتقدم الصف، إما أن يتقدم كل واحد الثاني أو أن يدور الصف الأول. صلاة الخوف ركعتين، وفي بعض الصفات ركعة واحدة.
كتاب الجنائز الحديث 52 بعد المائة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا.
هذا فيه جواز الصلاه على الواحد، لكن اختلف اي انسان يموت يصلي عليه صلاه الواحد على قولين من العلم، القول الاول نعم، والقول الثاني لا يصلى عليه الا اذا كفن ولم يصلى عليه. فحينئذ تصلي عليه صلاة الخوف. والراجع لأن النجاشي مات في وسط أناس غير مسلمين، فحينئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على النجاشي. والدليل على ذلك أيضا أن كثيرا من الصحابة ماتوا خارج المدينة، ولم يذكر فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الخوف، إنما لم يصلي إلا على النجاشي رحمه الله.
الحديث 53 بعد المئة الأولى عن جابر بن عبد الملك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. الحديث 54 بعد المئة الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
وهذا يدلك على جواز الصلاة على القبر. واحد جاء يدفن، قال له دفن ولم يدرك الصلاة، فيجوز أن يقف هو والمعمول يصلون الجنازة على القبر، يجعلون القبر في بينهم وبين القبلة ويكبرون عليها أربعا كصلاة الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيما أعلم من سيرته مرتين. من يذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن، على غير بعد ما دفن، قبر مرتين. المرأة التي كانت تقوم المسجد أحسنت، لا بما أن كانت امرأة فقيرة تقوم المسجد تكنس المسجد. فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم الصباح، قال يا رسول الله ما أتت وصليت عليها ودفنها، هل لا أتتموني؟ قالوا يعني كنا لا نسلم، امرأة فقيرة وكذا. فقال دلوني على قبره، فذهب الى قبرها فصف الصحابه فقال كبر على اربعه. هذه الحاله الثانيه شهداء احد، لا شهداء احد صلى على الحاله مده طويله في الكبوات. نعم لا هو الرجل الذي قال الا هي كلمه الله كان تقوم المسجد او رجل كان يقوم المسجد، هي واقعه. يزور امه ويصلي على قبر امه. لا الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوه فاخبروه ان ام سعد بن عبيده توفيت وتوفيت منذ شهر، فقال ابني على قبرها فصلى عليه بعد شهر من تفيته. وهذه اطول مده ذكرت في جواز الصلاه على القبر. صح الحديث بذلك حتى ولو بعد شهرين. فقال بعض العلماء ما لم يبدأ جسم الوضوء.
الحديث 55 بعد الحديث الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، يمانية بيض سكونية ليس فيها قميص ولا عمامة.
تقول عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، يمانية مصنع في اليمن، بيض سحولية يعني نسبة إلى الساحل، زي ما نقول مثلا قماش مثلا في محل الجملين المحل، نسبة إلى المكان الذي صنع سحولية ليس فيها قميص ولا عليها. يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعمل الدفن يعمل العمامة للميت ويعمل القميص كمان، كل هذا مخالف للسنة. الدرجة ودفع الدرجة الثانية والدرجة الثالثة هكذا كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية استحباب أو فيه استحباب جعل الدفن أبيض، ومشروعية أن يكون الكفن ثلاثة نفائر.
الحديث 56 بعد المئة الأولى عن المعطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال: لو سنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، وجعلك لا يدركك كافورا أو شيئا رأتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة. فقال: فأعطانا حقوة. فقال: وما هذه؟ تعني إزاره. وفي رواية أو سبعا. وقال: إن كان بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وأنه معطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
يؤخذ من هذا الحديث وجوب غسل الميت المسلم وأنه فرض كفاية. ثانيا: المرأة لا يغسلها إلا النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلها بنفسه. الأمر الثالث: استحباب التثليث في غسل الميت، ويمكن أن يزاد إلى سبع مرات إذا احتاجوا إلى التنظيف ونحوه. استحباب جعل في المرة الأخيرة شيئا من الطيب كالكافور ونحوه. استحباب جعل شعر المرأة في ثلاثة مطالب، في رواية قرنان وناصية، قرنان وناصية مقدمة، ضفير على اليمين وضفير على اليسار وضفير على الأمام، ثم تلقى كلها خلف شعر المرأة. استحباب التبرع في آثار النبي عليه الصلاة والسلام، من أين أخذ ذلك؟ أعطاني حقوة، النبي صلى الله عليه وسلم خلع إزارة وأخذ بنتي المتوفاة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أشعرنها إياه، يعني أشعرنها؟ يعني أول ذوق أن لامس جسدها يكون ذوق النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه يكون بعد ذلك بمثلين ثلاثة أو أكثر.
الحديث 57 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قالت أو وصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تحلقوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: لا تخمروا وجهه ولا رأسه.
حديث هذا الرجل الذي مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومات وهو على عرفة، وقيل رأسته فانكسرت عنقه فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الأحكام، إن شاء الله عز وجل أن يموت هذا الرجل أو يلبس ملابس الإحرام لنعرف إذا مات رجل محرما كيف نكفن وكيف نغسل. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء غسيل. إذا لا بأس أن نغسله بماء الصابون بشرط أن يكون الصابون ليس رائحة. وكفنوه بثوبين، الحكم الثاني يكفن في ملابس الإحرام ولا نأتي بثياب أخرى. فهذا سوف يبعث في ملابس الإحرام محرما يوم القيامة. ولا تقنطوا. ما معنى لا تقنطوا؟ يعني لا تطيبوا، لا تقع عليك طيبا كالبيت، لكن يطيب موتانا تعطيبا عطرا، هذا لا يقطع لانه ما زال محرما والمحرم ممنوع من الطيب. ولا تخمروا راسه، يعني لا تغطوا راسه ولا وجه. اما ميتنا نغطي راسه وجه، اما هذا دليل. مات محرما اثناء الاحرام لا يجوز له ان يغطي راسه فيظل محرما. لأنه يبعث يوم القيامة ملبية وحينئذ ولا تخمر وجها ولا رأسا. العام الماضي في قبل صلاة الفجر وأنا أخوض الكعبة وجدت الموتى في يوم واحد، تعرفون أن دائما يصلون على الحرم على الموتى رحمكم الله. فجلست أعد الموتى وجدتهم تقريبا حوالي 17 سيصلى عليهم. ومنهم أربعة ومنهم أربعة أو خمسة رؤوسهم مكشوفة ووجوههم مكشوفة، مكفنين ورؤوسهم مكشوفة ووجوههم مكشوفين. وين الخمسة دول؟ ماتوا محرمين، والباقي رؤوسهم مغطاة. فيبعثون يوم القيامة ملبين. هذه الأحكام كلها تؤخذ من هذا الحديث. نعم. الرجال يغطى رأسه ولا وجهه، والمرأة يغطى رأسها ولا يغطى وجهها. لا يغطى وجهها.
الحديث الثامن والخمسون بعد المئة الأولى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه.
أي أنه لا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة، لأن المرأة خروج حديث أبي هريرة تسمعه في الجنازة. طيب سنقول إن شاء الله. نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، يعني نهي النساء عن اتباع الجنازة، ولأن المرأة لا تحمل في الجنازة ولا تنفل، والمرأة رقيقة القلب قد تبكي وتصرخ ونحو ذلك، ينبغي أن تبعد عن الجنازة.
الحديث التاسع والخمسون بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
فهذا يدلك على استحباب الإسراع بالجنازة واستحباب الإسراع بتجهيز الميت. أما الإسراع بالجنازة بشرط ألا يؤذي الميت، ألا يؤذي الميت. لكن كيف يكون النظر؟ هذا ما سنسمعه من هذا الحديث.
الحديث الستان الأولى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها.
قال يدلك على أن الإمام إذا قام يصلي على امرأة لا يقف عند رأسها، وإنما يقف عند وسطها. وفي حديث أنس بن مالك حينما جاءت جنازة فوقف عند رأسها وكان رجلا، وجاءت امرأة فوقف عند وسطها فسألوه: أنت تعمل ذلك؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أن الإمام يقف عند رأس رأس الرجل ووسط المرأة. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى نأخذ أسئلتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. النحو للقراءه الاصل في القراءه اذا كانت النقطه ستقطع المحاوره فيكون من يديه تحليليا.
الصحابة في صلاة الجنازة أن ترفع يديك
في التكبيرات الأربع لثبوت ذلك عن هذين الصحابيين الجليلين ولم يعلم لهما مخالفا. على كل حال رفع يديه سنة الفطرة على
بعد
أن تحدث ولا قبل أن تحدث؟ نعم. الإمام الصلاة. هو بالتحدث. إذا أحدث الإمام في الصلاة الأول، مش معقول أفضل؟ سؤالك عشان يجاوب الإسلام. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح أربع ركعات، كل ركعة 75 تسبيحة. يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرات، 17 مرات الركعة 35، ويسجد 15 مرات 45، ويسجد 10 مرات 55، يسجد 10 مرات 65، يجلس 75، وهكذا يجلس أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعة مع بعض. أما بالنسبة لصحة الحديث فقال أحد العلماء، طبعا كان في صحة الحديث التسبيح صحيح، والله قال أحد العلماء بجمع من صححه ومن ضعفه، فوجد أن خمسة من علماء الحديث قد ضعفوا الحديث، ووجد 25 عالما قد صححوا الحديث.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يكفي رفع الجنابة في غسل الجمعة في وقت واحد؟
نعم، يجوز ذلك على الرجل من كلام أهل العلم.
هل يجوز ذكر مبلغ كبير مقابل استعمال بعض الأشياء الخاصة بالمسجد؟
نعم، إذا استغنى المسجد عن بعض حاجياته وأراد أحد أن يستأجرها وأن يدفع ثمن المسجد فلا بأس، أما إذا كان ذلك هو المسجد فلا يجوز.
هذا سائل يسأل ويقول: هل تكشف المرأة وجهها وهي محرمة أم أنها تغطي وجهها؟ ما الدليل؟
نعم، تكشف المرأة وجهها وهي محرمة، مجرد ما تحرم المرأة حتى لو كانت محرمة تكشف وجهها بشرط ألا يكون بحضرتها الجائزة، كان تكون في خيمتها أو مع أخوات النساء فحينئذ لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة. أما إذا خرجت أمام الرجال فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. تضع يدها تحت النار، تغطي يدها بغير القفاز، وتغطي وجهها بغير نقاب، فهو إزداء، يعني قماش يزداد على وجه المرأة يسترها عن الرجال، ولا تنتقب هذا النقاب الذي فيه القفاز منفصل على قدر الوجه. ولذلك تقول أسماء رضي الله عنها: كنا محرمات إذا هذين الركبان أسلمنا على وجوههن ونحن محرمات.
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجزي إخراج زكاة الفطر فيها؟
قد أخبر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو قول ضعيف، فهو قول ضعيف، قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن الأئمة، التابعين ومن الأئمة، أنه لا تنسك إلا طعاما، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى من المسلمين. فهذه عبادة بصفة معينة لا يجوز صرفها عن صفتها، كما أنه لا يجوز مثلا للحاج أن يقول مثلا أحوج 50,000 فرد هذه الألوف على الفقراء تبقى حاجة، لا يجوز ولا صح. أو يقول بدلا من أن أذبح الخروف حيثا بألف يمكن أن أشتري بالألف جنيه أشتري بها أضعاف هذا اللحم وأسواع الفقراء، وهل في هذه الحالة تقوم مقام الوضوء؟ لا تقوم مقام الوضوء لأنه في نسك وذاك أكثر نفس عبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا فلا استخراج أعمالا وإنما لابد من إخراجها طعاما.
طب وش فكرة الفتح الآلي كده اللي احنا خرجنا ده؟ المجلس اللي كده بدنا نطلع فلوس، الفترة اللي فاتت.
لو الإنسان كان قبل ذلك يخرج مالا عفى الله عنه سنة على ركان الجاهلية بالكفر أو كان يقلل من يثق في المال. الحامل يدخل على
وضعك
الحامل؟ لا لا يخرج على الحمل، حديث الحمل ضعيف. لا يخرج على بس استحباب على الراجل الكفر.
بارك الله فيكم. هذا سادس ويقول: ما هو الفرق بين كفر الرجل وكفر المرأة؟
الأصل أن كفر المرأة في ثلاثة ككفر الرجل، لكن استحب بعض الخطاب يكون كفر المرأة خمسة، المرأة خمسة، لأن المرأة يزاد في سترها في الدنيا كذلك يزاد في سترها في القبر.
أحسن الله إليكم. هذا سادس ويقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي منازع الصلاة لأن الصحابة كانوا يقولون الفاتحة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي منازع القرآن، ولم يقل مالي منازع الفاتحة. دل ذلك على أن الصحابة كانوا يقرؤون حينما يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة والصحابة سكوت. فرضى عليه آمين، ثم يشرع الصورة فيشرع القراءة. فقل مالي منازع القرآن؟ إن لعلكم تقرؤون خلفي قال ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال لا تفعل إلا بأم القرآن. ومن هنا أخذ العلم الصحيح كما ذكرت لكم آنفا أن الإنسان يقرأ الفاتحة حتى وإن لم يسكت أدب.
بارك الله فيكم. هذا سادس ويقول: رجل قبل مرته في نهار رمضان حتى أنزل، ونحن حكم؟
عليه أن يستغفر ويتوب ويعرف ربه ألا يعود ويقضي يوم المكان وليس عليه كفارة.
هذا السائل يسأل ويقول: ما هو حكم شحن المحمول في المسجد؟
إذا كان الإنسان معتكف في المسجد فكل ما في المسجد خدمة لهذا المعتكف سواء كانت كضباء أو براعم أو مياه أو نحو ذلك، فله أن يشحن المحمول في المسجد. أما إن كان الإنسان غير معتكف كان جالس صلاة ونحوه فلا ينبغي أن يشحن المحمول في المسجد وإنما يشحن في بيته لأنه ليس منقطعا لله.
هذا السؤال نفسه يقول: هل الاستحداد يكون للعانة وكذلك شعر الدور؟
العانة فقط وهي الفرق والله حول الفرق.
أحسن الله إليكم. ما قول في ثبوت صفة الجلوس لله تعالى؟
إذا ثبت حديث صحيح وقلت وإلا فلا نقول أن الصفات إنما يراد بها أمرين أو تكفر بأمرين، الأمر الأول ثبوت النص الشرعي للقرآن والسنة، والأمر الثاني إثبات الصفة على هيئة الطريق وجلال ذلك عظمته عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا السائل يسأل ويقول: هل ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب الماء على مرة واحدة؟
لا
أعلم،
وإنما الحديث الذي أعرفه عند الطبراني وغيره وعن السند الألباني أنه شرب على ثلاث مرات. وفي حديث آخر أنه أمر أن يشرب الماء مثلا.
هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم تسوية الصف بالنسبة للإمام والمأموم؟
بعض من يقبل وجود تسوية الصف والبعض يقبل الاستحباب.
أخشى الله إليكم. أن كيفية التسبيح على الصف؟
من يعمل على الأنامل فيعقب على كل منهما تسبيحا ويقرب الأصابع، ولمن يعقد على العقد على كل عقدة تسبيحا وكلاهما جائز. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.